قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد والذي يجمعنا بصاحبه الفضيلة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي وكيل المعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وصاحبي الفضيلة سيتحدثون جزاهم الله خير عن موضوع عظيم تطرقنا له في هذا الجامع مرات عديدة، ولكن لأهميته لا بد من تكراره، عن أساليب الفئة الضالة في تجنيد الشباب. يحدثنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن أسباب والأساليب، نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلته وأن يسدد فليتفضل بإلقاء كلمته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار مثل هذه المجالس المباركة لهذا المسجد بين يدي سماحة الوالد وفقه الله لكل خير مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. هذا العنوان عنوان كبير، هذا العنوان عنوان كبير، أساليب الفئة الضالة في تجنيد الشباب. والأساليب جمع أسلوب، والأسلوب هو الطريق، شكله ونظامه ونمطه وفنونه. والأساليب منها قولي ومنها عملي ومنها تصويري وخيالي وغير ذلك بما يستقطب به هؤلاء، لأن فيها إرشادات وتعاليم تؤصل لتحقق أهداف مرجوة. الفئة الضالة بالمعنى العام كل فئة ضالة، لأن كل فئات الضلال من أهل الشهوات أو أهل الشبهات كلهم لهم أساليب، سواء من يدعو للانحلال بجانب العلمنة أو الليبرالية أو الانفتاحية والإباحية له أساليب ويضل ويغوي الشباب والشابات، أو أهل الشبهات وما يتعلق بعقائد الناس وأديانها لهم أيضا كذلك. وإن كان الحديث هذه الليلة يتناول جانب الشبهات وما يتعلق في الغلو، لأن الطرفين بين إفراط وتفريط في تجنيد الشباب. جند يجند تجنيدا فهو مجند، أي صير جنديا وهيئ لتحقيق أمر يراد، وغالبا لإفساد البلاد والعباد، فهو مجند أي أصبح جنديا. فالأساليب أو الأسباب قديما وحديثا توجد، فقديما كانت هناك أساليب، وحديثا بعد أن دخل الإنترنت أصبح له طرقه وأتت معه جميع وسائل التواصل الاجتماعي ولها طرقها وأساليبها وتجنيدها. وإني سأتكلم عن مقدمة تأصيلية في طريقة القوم قديما وهم الخوارج. روى الدارمي من حديث عمرو بن سلمة عن أبيه عن جده قال: بينما نحن جلوس بباب أبي عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود أمير الكوفة، فإذا بأبو موسى الأشعري يسأل: أخرج بعد؟ قالوا: ليس بعد. فانتظر معه، وهذا أدب انتظار حتى يخرج لصلاة الظهر. فلما خرج أخبره بما رأى، قال: أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. قال: وما ذاك؟ قال: قوم قد اجتمعوا حلق، وقائم بينهم يقول: كبروا مئة، سبحوا مئة، بينهم حصى ويعدون. قال: ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ قال: لئن بقيت لتدركن ذلك. فأتى فرأى القوم، قال: ماذا تصنعون؟ وهذا سؤال. قالوا: نذكر الله. فلما أجابوا بهذا الجواب رد عليهم بما ستسمعون. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. والله لا أنتم على ملة أهدى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنكسر بعد، وهذه ثيابه لم تبلأ، وهؤلاء صحابته متوافرون. فقام قائم منهم فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه. ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام، ثم ذكر صفات الخوارج، ثم قال: وإني لأظنه أنتم. يقول الراوي: فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان. فوائد ولطائف نستخرجها من هذه الحادثة القديمة في حدوثها المتجددة في أحداثها. أولا، اعتزالهم بهذه المجموعة في وقت لا يعتاد الناس في غالبهم جلوسا فيه، فقد احتبسهم في ذاك المكان، سواء هذه العزلة في مكان عبادة في وقت يقل الناس فيه، أو في مكتبة، أو في مخيم، أو في استراحة، أو في أي مكان تجمع يعزلهم فيه. وهذه من أصول وأساليب التجنيد، العزلة بنوعيها، سواء العزلة البدنية بالكلية، أو سواء كان العزلة الشعورية. وهذا أسلوب قديم متجدد، وفي الوسائل العصرية ما أشد العزلة في الخلوة الإلكترونية والوسائل الإلكترونية، فيختلي ويملي من ألعاب الأطفال إلى الصور والمشاهد والمقاطع والأناشيد الحماسية. فبدأوا بهذا الأسلوب، بأسلوب العزل، فكان منه التلقين وهو إيحاء مع الاستمرار، وقعت النتيجة. استنكار أبو موسى الأشعري قال أما إني رأيت أمرا أنكرته، أي الوصف في الذكر الذي يقومون به، وما رأيت إلا خير من حيث الأصل، اجتماع قوم في بيت الله يذكرون الله أمر محدث، ولكنه أراد أن يرجع الأمر إلى عبد الله بن مسعود أمير وعالم جمع فيه أمرين، وهو كان ولي أمر الكوفة، وابن مسعود من ابن مسعود معروف بعلمه وجلالة قدره وعلو منزلته، فقال له تلك المقالة التي قالها لهم هم لما أتى في المسجد، قال ألا تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن، أي توبتكم ورجوعكم إلى الله عز وجل، وهذا الفعل الذي تمارسون بعد أن سألهم فكان السؤال فزال الإشكال فتبين الحال، فقال لهم المقولة التي أنكر عليهم لما قال ماذا تصنعون، قالوا نذكر الله، فأخبرهم أن هذا الذكر ليس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مارستم هذا الأمر فعلوتم بظنكم أن هذا يعليكم، هو لا يعليكم بل يرديكم، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. وتأمل في مفردة قوله مفتتح، لأن افتتاح الشيء بداية الانحراف، وغالبا ما يبدأ بالشيء اليسير، وانظروا إلى آخر الرواية فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان، ولقد رأى هذا ابن مسعود معهم بعد أن كان السؤال، فانكشف الحال فبين الحكم، وهذا فيه حوار، حوار مع هؤلاء ومناصحة، فبين لهم كان الأولى بهم لما أن سمعوا التوجيه أن ينثنوا ويرعوا فيستفيدوا، لا أن يلاجوا ويحاجوا ويدافعوا عما كانوا عليه، فقام مقدمهم فعزلهم. قال وهؤلاء صحابة رسول الله، هنا أيضا أسلوب آخر في اعتزال أهل العلم، قال وهؤلاء صحابة رسول الله، فدل على أن ليس في تلك الحلق ولا تلك المجالس أحد من الصحابة وهم علماء ذاك الزمان، وهذا بداية انحراف العزلة والاعتزال والابتعاد والصد عن أهل العلم وعدم التلقي عن أهل العلم، ألا وإن أهل العلم أهل خير وبركة، وسيتضح هذا من قصة يزيد الفقير التي سوف نردها بعد قليل، كيف أن لأهل العلم أثر في ثني هؤلاء عما هم عازمون عليه، لأن الحق إذا أتى زال الضلال، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فدل على قرب عهد النبوة، هذه ثيابه هذه آنيته، أي ليس هناك وقت طويل حتى تنحرفوا، ولكن هذا يدل على أن ترك السبيل والجادة سبب الانحراف، ومن طرق الخوارج هذه الأشياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة أنكم تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، فذكر قراءة القرآن وذكر العبادات، والقوم أهل جلد في قراءة القرآن وفي ممارسة تلك العبادات على خلاف السبيل والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، فلا يبلغ العقول ويتدبروه ولا القلوب فيؤمنوا به ويقروا به، فدل على الانحراف لأنهم لم يستقيموا على السبيل والسنة، فمهما فعلوا ومهما بذلوا فهم على خلاف السبيل والسنة، فدل على أن الانحراف في الاتباع والفهم، ولا يغرنك بكاء هؤلاء أو قيام ليلهم كما قال ابن مسعود في وصفهم، لهم بالقرآن دوي كدوي النحل جباههم كركب المعزى من أثر الصلاة، أهل جلد في العبادة، فذكر أنهم اغتروا بتلك العبادات واغتروا بتلك الانحرافات، فالنجاه النجاه بلزوم السبيل والسنة لا بكثرة تلك الممارسات، فما دلت إلا على ما هم عليه من انحرافات، فلا بد من التأصيل في مسألة الاعتقاد وفي مسألة الاتباع حتى يكون الناس على السبيل والسنة. فإن أساليب القوم في جرف الناشئة وهي متوسط عمر ما بين 14 سنة إلى 28 سنة، تزيد قليل تقل قليل، هذا ميدان أولئك، لأنهم يستغلون الصغار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا عقول ولا خبرة في الحياة، وغالبا تعلوهم العاطفة الدينية، فتستغل تلك العاطفة تمتطى، فهي من الأساليب التي يستغلون بها. فإذا نشأ وعزل وغذي بتلك الأفكار، أسقيكم الحوض محمد صلى الله عليه وسلم والحاضرين، جزاك الله خير. فإذا كان الشاب كذلك أصبح لقمة سهلة. انتبهوا ممن يسرقون العقول فهم أشد ممن يسرقون الأموال، يسرقون عقول الأبناء، فيصبح بره بأولئك لا بوالديه، وتصبح طاعته لأولئك لا لوالديه، وتصبح استجابته لأولئك لا لأهله ولا لناسه ولا لبلده ولا لوطنه، بل يرون الوطنية وثنية، يرون ابن الوطن في وطنه كأنما هو ينتمي إلى وثن. وقالوها وسمعناها في أيام خوالي، كان يستغل الشباب باسم الحماس والغيرة، فغيرت مفاهيم مصطلحات شرعية، وهذه من الأساليب التي يمارسونها هو إسقاطات النصوص والعبث والتلاعب بها باسم الولاء باسم البراء، ولا يريدون كيف كان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة ومقدمها وقدوتها في تعامله مع الكافرين، وفي معاملته مع أقاربه، وفي معاملته مع عمه. إذن أقرب وصف لتطبيق مسائل الولاء والبراء ما قد مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مارسه من بعده الخلفاء والصحابة. عبث في مصطلحات الجهاد، فتستغل أساليب الجهاد لممارسة الإفساد، فيقتلون المسلمين ويدعون أن هذا جهاد. هذه من الأساليب، الإيحاءات الشرعية والتنزيلات على أهل الإسلام لأنهم يرونهم أهل الكفر. شباب مادة القوة والحماس والجلد المستمر، ولكن قمة في الجهل وعدم الفهم، فلا يغرنك من يحفظ ولا يفهم، فإنما الفقه في الدين هو من يفهم في دين الله وقد جمع بين الأمرين، حفظ وعمل وعلم وفهم وتلقي على أيدي أهل العلم. أولئك مارسوا عنهم العزل، قال وليس بينهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صحابة رسول الله متوافرون بينكم. ثم بعد النقاش والتنزيل حاجوا، قال ما أردنا إلا خيرا، كأنما يعلم ابن مسعود الخير، وابن مسعود أفقه وأعلم، فأجابه الجواب الذي احتج به أهل العلم في الرد على أهل الباطل، لأن الرجل احتج بالإخلاص مع البدعة وهي لا تنفع، فلا بد لشرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فهو احتج بالإخلاص، ما أردنا إلا خيرا، وابن مسعود أنكر عليه بعدم المتابعة، وكم من مريد للخير لا يصيبه، مهما أردت وأخلصت وأنت خلاف السبيل والسنة فالعمل غير مقبول، فلا بد أن يجتمع في العمل الإخلاص والمتابعة. وهكذا يقال لكل هؤلاء أتباع الخوارج، وإن أظهروا قصدا في نصر الإسلام فوالله إنهم لا أشد أعوان أعداء الإسلام في هدم معالم الدين، وكما ضروا قديما وحديثا في انتشار الدعوة الإسلامية، بل كانوا معول هدم من الداخل. أساليبهم كثر. من هذا الحديث يتبين أيضا كيف أنهم جعلوا لهم فهما مخالفا لفهم النصوص الأصلية من خلال الاقتداء والاهتداء بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيأتي هؤلاء بطريقة خاصة لهم في ممارسة العبادة والذكر، كما تمارس ذلك طوائف وفرق وجماعات تمارس العزل وتمارس خلاف السنة، حتى ينشأ فيها هذا الناشئ ويتلقى هذا المتلقي، فتصبح هي المحاضن الأولى للتكفير والتفجير والعبث، فيصبح لقمة جاهزة لهؤلاء الذين يوجهونهم بما يشعرون وبما لا يشعرون أنه في نصرة الدين وهم لهدم الدين والإسلام. ثم ينزل عليهم الوصف، قال: ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. هو في نقاش مع أقوام أخطأوا في الذكر، ثم ينزل عليهم نصوص الخوارج، ثم يقول: وإني لأظنهم، ها أجيبوا، قال: وإني لأظنهم أنتم، يقول الراوي: فرأينا عامة أصحاب الحلق من إيش؟ من الذين طاعنون يوم النهروان. ولذلك قال أهل العلم: إن البدعة تبدأ صغيرة وتنتهي بالسيف، وغالب أهل البدع يجتمعون على السيف. وإذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، كما قالها عمر بن عبد العزيز. كم بعيد من الوقت؟ خمس دقائق. يزيد الفقير، وقد أشار علي بهذا صاحب الفضيلة الدكتور محمد جزاه الله خير، فرجعتها في صحيح مسلم فإذا به من التابعين وكان في العراق، وقد أخبر هو عن نفسه أنه ارتأى رأي للخوارج، قال: إنه اهتواني رأي للخوارج، وكنت في عصابة ذا عدد، فقلنا نحج ثم نخرج على الناس، فلما أتينا المدينة فإذا بذلك الشيخ قد اتكى على سارية في المسجد، وإذا به يحدث عن ماذا؟ حديث الشفاعة. ولذلك الخوارج يبطل أصل مذهبهم حديث الشفاعة، وغيرهم كذلك بكل ما يخالف أصولهم. فإذا به يحدث في أحاديث الشفاعة ثم يبين عن الجهنميين الذين يخرجون من النار ثم يغمسون في نهر الحياة، قال: من هذا؟ قالوا: جابر بن عبد الله، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعترض عليه باعتراضات الخوارج بعدم خروج أهل النار، وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فأورد لهم حديث الشفاعة وبين لهم، قال: فعدنا جميعا إلا واحد. ثم لما رجع إلى العراق قال: أتظنون الشيخ يكذب على رسول الله؟ انظر إرادة، قد غيبت عليه النصوص، وهذا أسلوب من أساليب الخوارج، تغيب عليهم النصوص في الخروج على الحكام، تغيب عليهم أحاديث السمع والطاعة في مسألة الولاء والبراء، تغيب عليهم أحكام المعاملة في مسائل التكفير، تغيب عليهم مسائل في مثل هذه المتعلقة، وهكذا تجد القوم أساليب قديمة تتجدد في كل وقت وفي كل عصر. ويبدو أن الوقت المسموح لي قد انتهى، وحديث مثل هذا بحاجة إلى وقت أطول، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.
شكر الله لصاحب فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما تفضل في هذا الحديث الطيب المبارك والذي تحدث فيه عن تاريخ ونشأة هذه الفئة الضالة وبعض أسباب توجهاتهم، ثم ننتقل بالحديث مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي ليوضح لنا بعض الأسابيع المعاصرة للفئة الضالة التي تفضل أثابها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكما سمعنا أن عنوان هذه الندوة أساليب الفئة الضالة في تجنيد الشباب، وكما قدم أخي فضيلة الشيخ محمد بأن هذا الموضوع حقيقة لا تكفيه المحاضرة أو المحاضرتان ولا المؤلفات ولا المصنفات، فهو يحتاج إلى مزيد عناية وبحث ودراسة، خصوصا وأن أساليب القوم تتجدد، فلكل عصر لهم فيه وسائل، ولهم مع كل ابتكار واختراع إفادة. فإذا لم نكن نحن على دراية بمثل هذه الأساليب، فإني أخشى أن يقع فيها كثير من الشباب. حديثي قبل أن أبدأ به يقدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الكلام على مصطلح الفئة الضالة يحتاج إلى توضيح، فليس المقصود بالفئة الضالة هو ما يتبادر إلى أذهان الكثير أن المقصود بالفئة الضالة داعش أو القاعدة، بل العنوان أوسع من هذا. وما داعش والقاعدة إلا أمثلة من هذا العنوان، فيدخل تحت هذا العنوان الإخوان المسلمين، فهي أم لما تفرع عنها من هذه الجماعات، أعني جماعات العنف والانحراف. فالمصطلح يشمل هذه الجماعات جميعا، خصوصا وأن هذه الدولة المملكة العربية السعودية قد صنفتها من الجماعات الإرهابية، فوجب علينا أن نعرف أساليب هذه الجماعات حتى نحذرها ونحذر منها. المقدمة الثانية أن الحديث عن هذا الموضوع لم يكن محض صدفة، ولم يأتي من فراغ، ولا هو من بنات الأفكار، ولا هو ترف فكري أو مجرد محاضرة، بل جاء بسبب كثرة الجهل من الناس بخطورة وأساليب هذه الجماعات في اصطياد أتباعها، الأمر الذي يحتاج معه إلى مزيد عناية واهتمام وإبراز ليحذر الناس من هذه الأساليب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر ووصف قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأنهم دعاة، وبما أنهم دعاة فلهم أساليب ولهم طرق ولهم وسائل ومناهج لتجنيد الأتباع والأعوان والمتعاطفين. أما سؤال حذيفة رضي الله عنه بقوله صفهم لنا، أي أعطنا منهم خبرا نستطيع أن نتقيهم ونحذر منهم، وإلا ما فائدة سؤال حذيفة رضي الله عنه؟ فسؤال في مكانه، صفهم لنا. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وفي أحاديث أخرى جاءت لهم أوصاف أخرى، أي لنحذرهم ونحذر منهم. فنحن لنا أسوة في كشف هذه الأساليب وإبراز هذه الأوصاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم. المقدمة الثالثة، أن الحديث عن الأساليب ليس وليد هذه اللحظة، وليست هي تخرصات، بل هو مبني على استقراء لما جاء في القرآن والسنة. الله جل وعلا يقول: ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأيضا حديثنا يكون مبني على ما تضمنته تصريحات ولاة الأمر ومن ينوب عنهم في بياناتهم الرسمية والإعلامية. وأيضا حديثنا يكون مبنيا على نتائج بعض الدراسات والبحوث الأكاديمية من الجامعات أو مراكز البحوث. وأيضا سيكون حديثنا أيضا من واقع خبرتي وتجربتي في لجنة المناصحة على مدى ما يزيد من 13 عاما، وقفت على أساليب وطرق جند بها هؤلاء فدفعوا الثمن، إما من أرواحهم أو من أعمارهم أو من غير ذلك. وإلى الأساليب بعون الله. أول هذه الأساليب وأهمها وأخطرها في نظري أسلوب التبغيض، أي تبغيض الناس في الوطن وغرس الكراهية تجاه الدولة. ويكون تنفيذ هذا الأسلوب عبر بوابة خطيرة، ومع خطورتها لا يتنبه لها كثير من الناس، ألا وهي كتم المحاسن والإنجازات وإبراز وإظهار المعائب والسلبيات. ولذلك مما يكون دليلا على هذا، لا تجد في مجالس هذه الفئات الضالة سواء من جماعة الإخوان أو ما تفرع عنها، لا تجد في مجالسهم ذكرا لمحاسن الدولة وإنجازاتها، لأن دعواتهم أصلا لا تقوم إلا على تبغيض الناس في أوطانهم. فلو ذكروا محاسن الدولة والوطن لأحب الناس الوطن، وبالتالي ستفسد مخططات أولئك القوم ولا يجدون من يؤيدهم. بل إنهم لم يقتصروا على كتم المحاسن، بل تعدى ذلك إلى اللمز والطعن والتنقص والاتهام للوطن والدولة عبر كل وسيلة توصلوا إليها من الوسائل الحديثة والإعلام الجديد، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي الذي وجدوا فيه البيئة الخصبة والمناخ المناسب لنشر أباطيلهم وضلالاتهم وتضخيم الأخطاء والسلبيات، لتمتلئ قلوب الناس وخاصة الشباب حقدا على الدولة وبغضا للوطن، وبالتالي يصبحون مجندين، يصبحون مجندين بقصد أو بغير قصد من قبل هذه الجماعات، ومهيئين للتعاون مع أي عدو أو حاقد على هذه البلاد ضد أوطانهم وبلدانهم. ولذلك أعطي مثالا آخر، ارجعوا إلى تغريدات أولئك القوم، تجدون أتباعهم بالملايين، لكن انظروا في تغريداتهم، هل يذكرون حسنات هذه الدولة؟ هل يذكرون أحاديث السمع والطاعة؟ هل يذكرون أحاديث لزوم الجماعة؟ هل يذكرون أحكام البيعة ووجوبها ولوازمها؟ لن تجد هذا في تغريداتهم، لأن هذا يفسد مخططاتهم وينفر أتباعهم، فبالتالي لا يذكرون، بل بالعكس يذكرون مساوئ الدولة والتقصير والسلبيات وكل ما من شأنه أن يؤلب الناس على الدولة. فهذه وسيلتهم، بل هي من أعظم وسائلهم. والمصيبة تكثر والخطب يعظم. أننا بدأنا نمارس هذا ربما في كثير من البيوت ونحن لا نشعر، فتجد الأب في بيته يتكلم عن السلبيات، لا يكاد يجلس مجلسا في بيته أو في مناسبة مع أبنائه أو مع أقاربه وأرحامه إلا وهو يتكلم في المثالب وفي السلبيات، والدولة فعلت والوزارة الفلانية فعلت والإدارة الفلانية كذا وخصموا وأخذوا وفعلوا، حتى يتربى الأطفال الصغار في هذه المجالس على هذا الطرح، ولم يسمعوا طيلة حياتهم حسنة واحدة لبلادهم. فماذا ستظن أن يخرج هذا الشاب الذي تربى في مثل هذه المجالس وهذه الاجتماعات؟ بعد هذا لا تسأل عن داعش من أين خرجت. نحن ربما نساعد على مثل هذا الفكر، بعض الناس يجعله أحاديث المجالس وهو لا يعلم، هو يشحن في هؤلاء الأطفال ما يجعلهم بعد 15-20 سنة قنابل موقوتة جاهزة للتفجير تتلقفهم كل أعداء هذا الوطن، فلم يحتاجوا أن يجندوا، بل قد جند هذا الابن وهذا الطفل وهذا الشاب في بيته وفي بيئته بهذا الطرح. وأنا أقول أن هذا من أخطر الأساليب. لماذا لا نذكر محاسن الدولة؟ الدولة ليس لها محاسن. رعاية الحرمين الشريفين من أعظم ما تميزت به هذه الدولة، التحكيم تحكيم الشريعة والتوحيد والسنة وإقامة الحدود من أعظم ما تميزت به هذه الدولة، احترام الحكام للعلماء وتقريبهم والاسترشاد منهم واستنصاحهم، هذه من أعظم محاسن هذه الدولة، لا تجدها في بلد آخر. وقس على هذا الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طباعة المصحف، كل هذا لا تجده في بلاد بمثل ما تجده في هذا البلد، لكنهم لا يذكرون هذه المحاسن لأنها تفسد مخططاتهم. فأهيب بكم أيها الإخوة وأيها المشاهدون والمستمعون أن نبرز محاسن هذه البلاد. نحن لا ندعي لها الكمال ولا ندعي لها العصمة، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله إنها من أعظم الأسلحة التي يحارب بها الفكر الضال، ذكر منجزات ونعم الله علينا في هذه البلاد، لئن شكرتم لأزيدنكم. الثاني من الأساليب تجهيل الناس وخاصة الشباب وفصلهم عن العلماء، وذلك بالتشكيك في أمانتهم وعلمهم والطعن في نزاهتهم وأنهم علماء حيض ونفاس، وليس لهم وظيفة إلا إعلان دخول الشهر وخروجه، وليس لهم دراية بقضايا الأمة الكبرى، ولا يفقهون الواقع، وأنهم غير مستقلين، ولا يمكنون من اتخاذ القرار إلا فيما يملى عليهم لأنهم يعملون تحت إدارة الدولة. فكل هذه التهم وغيرها توجه للعلماء لتنفر هذه الجماعات والفئات الضالة وقيادات الأحزاب الناس والشباب، تنفرهم عن العلماء، ثم تملي عليهم ما تريد أن تمليه من أفكار منحرفة ومناهج مضللة، بل وفوق هذا كله يقدمون للناس البديل وما أسوأه من بديل بما يصنعونه عبر قنواتهم الفضائية ومواقعهم الإلكترونية من رموز ودعاة وقادة وقدوات، من أبرز الدعاة الثوريين أو المفكرين الإسلاميين، ليقطعوا بذلك الطريق على الناس ويحولون بينهم وبين الوصول إلى العلماء الربانيين، ويزهدونهم في كتب أئمة الدعوة الإصلاحية مثل كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه وأحفاده، ويشغلونهم بالقراءة في كتب المفكرين كالمودودي وحسن البنا وسيد قطب وأمثالهم، والتي قامت وزارة التعليم ولله الحمد قبل عامين مشكورة بحظرها ومنعها من المدارس والجامعات. ثالثا من الأساليب استغلال العواطف، استغلال عواطف المسلمين ومشاعرهم وخاصة الشباب تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، والتفاعل معها دون معرفة بحقيقة أبعاد وملابسات تلك القضايا، ومن يقف خلفها، وماذا يراد بها، وما هي أهدافها، ليتسابق الشباب إلى مناطق الصراع وأماكن الفتن بدون تأمل أو نظر أو تدبر أو تفكر أو سؤال عن المشاركة في مناصرة قضايا لا يدري ما مصيرها ومن المستفيد منها في بيئات ملوثة بالصراعات الفكرية والاتجاهات السياسية تغذيها جماعات وأحزاب ومنظمات دولية، فيعود الشباب إلى بلدانهم إن كتب لهم عودة ناقمين على حكوماتهم وحكامهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إنه يشترك في هذه الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم لأنهم في بلادهم مكبوتون، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون هذه السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة والأمثلة كثيرة لا أحب أن أذكرها، لكن تأملوها في عدة بلاد. انتهى كلامه رحمه الله من الفتاوى المجلد 25 صفحة 330. من الأساليب توظيف الأمر بالمعروف على طريقة الخوارج، فهم يستغلون ويوظفون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن على طريقة أهل البدع، خاصة تجاه الحكام. ولا عجب أن تسلك الجماعات الإرهابية من الإخوان وغيرهم هذا المسلك، فإن لهم في هذا سلف من اليهود، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي يوم أن قال: فانهضوا بهذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس، وهذا الشاهد الذي هو التجنيد، تستميل الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. انتهى من كتاب تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 647. قال العلامة الفوزان حفظه الله: ولا تشهر بأخطاء ولاة الأمر لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا، وهذا مسلك الخوارج وسلكه عبد الله بن سبأ اليهودي. انتهى كلامه حفظه الله. إذن الطعن في الحكام بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي طريقة يهودية ومسلك سبئي سلكه عبد الله بن سبأ. وكذلك ابن تومرت، ابن تومرت في القرن السادس الهجري بدأ دعوته بإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى التف الناس حوله وكثر أتباعه وسجن، ثم أطلق سراحه بشفاعة بعض الأخيار، وليتهم ما شفعوا فيه، إلا أنه بعد ذلك يعني بعد أن خرج ادعى أنه المهدي وبايعه الناس على ذلك. وقصة بتمامها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. الأسلوب الخامس من أساليب التجنيد عدم إبراز جهود حكام الدولة السعودية. هذا هو من أبرز الأساليب لتجنيد الشباب، لا يبرزون جهود حكام الدولة السعودية في نصرة الدين وخدمة الدين ونصرة الدعوة السلفية ومؤازرة الأئمة من آل محمد عبد الوهاب عبر ملاحلها الثلاث، وما قدموه من البذل والتضحيات والجهاد في نشر التوحيد والسنة وخدمتهم للقرآن وأهله وتقديرهم وتقريبهم للعلماء واحترامهم والقيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيامهم على شؤون الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين، فإن إبراز مثل هذه الجهود مما يرسخ روابط المحبة بين الراعي والرعية ويقوي أواصر التلاحم ويعزز عند الشباب الانتماء للوطن والولاء للحكام، مع ما يجب ترسيخه من أحاديث السمع والطاعة ووجوب لزوم الجماعة وحقوق ولاة الأمر. إلا أننا في الجانب المعاكس نرى هذه الجماعات والأحزاب لا يروق لها ذكر أحاديث السمع والطاعة ووجوب لزوم الجماعة، ولا يروق لها إبراز هذه الجهود الجبارة والأعمال العظيمة إلى الشباب، بل يسارعون إلى اتهام الحكام بالظلم والاستبداد وتبديد الثروات، ويصفون كل من يذكر الحكام بخير أو يشيد بجهودهم بأنه عميل لهم أو أن فلان مع الدولة أو أنه مباحث أو جامي. وغير ذلك من أنواع التنابز بالألقاب التي يراد منها التنفير وزرع البغض والكراهية في نفوس الشباب تجاه الحكام، وأن الواجب تغييرهم وإسقاطهم ليرفعوا بعد ذلك شعارات المطالبة بالحرية والعدل والمساواة ورفع الظلم وإعادة الحقوق وغيرها من الشعارات الجوفاء والبراقة، والمطالبة بالنزول إلى الشوارع والمشاركة في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والثورات والانقلابات، ليصبح الشباب دون أن يدركوا وقودا وحطبا وجنودا. وهذا الشاهد لهذه الجماعات والأحزاب التي يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. منها أيضا من هذه الأساليب تعاون الجماعات فيما بينها لتجليد الشباب، وهذا ما تفعله بعض الجماعات الإرهابية من الإفادة من الجماعات الأخرى التي معها في الساحة، كما كانت تفعل جماعة الإخوان في تجنيد الشباب والأعضاء الجدد. ومن ذلك ما ذكره محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، حيث قال: كنا نذهب إلى جماعة التبليغ فننتقي منهم من يصلح أن يكون عضوا في التنظيم، انتهى. وكذلك ما وقفت عليه أنا من تجربة شخصية في لجنة المناصحة، أن نسبة كبيرة ممن تورطوا في قضايا إرهابية أو الانضمام إلى بعض الخلايا كانت بداياتهم مع جماعة التبليغ، وهذا أمر ظاهر يعرفه أهل الاختصاص خاصة من زملاء أعضاء لجان المناصحة والجهات الأمنية. سابعا من هذه الأساليب في تجنيد الشباب ما يقوم به بعض أساتذة الجامعات أو المدارس من تجنيد الشباب مع جماعة الإخوان للوقوف ضد المملكة، حيث قال سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، قال: فتحنا أمامهم المدارس وفتحنا لهم الجامعات، ولكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا يجندون الناس. هذا الشاهد لمحاضرتنا الليلة، فأخذوا يجندون الناس وينشئون التيارات وأصبحوا ضد المملكة. وهذه نشرتها جريدة السياسة الكويتية وجرائدنا في رمضان عام 1423. وقال أيضا: لا نستطيع أن نتجاهل الواقع ولا ما يطرح وما طرح وما تعرضته وما تعرضت له جامعاتنا من أساتذة أتوا بأفكار لا تمت إلى ما عليه السلف وعلماء السلف. الأسلوب الثامن من هذه الأساليب لتجنيد الشباب تشويه صورة رجل الأمن أو رجال المباحث، وذلك بسبهم أو لمزهم وتحقيرهم عبر بعض المواقع والتغريدات، ووصفهم بأبشع الأوصاف، وأنهم أعوان الطواغيت والظلمة، وأنهم أحذية أو أحذية الأحذية، مما يرسخ صورة سيئة عند بعض الناس وبعض الشباب. حتى رأينا بعض من تأثر بهذا الفكر المنحرف يكفر قريبه من رجال الأمن بل ويقوم بقتله، والعياذ بالله، والواقع فيه من الشواهد ما نعجز عن حصرها في مثل هذه المحاضرة. المشكلة تكبر والخطب يعظم عندما نرى هذا التحريض ضد رجال الأمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من بعض من ينتسب إلى التعليم والدعوة أو ظاهره الخير والصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأساليب تاسعا تجنيد الشباب ومحاولة عزلهم عن المجتمع، وذلك باحتوائهم في رحلات أو مناشط تسمى لا صفية يقوم عليها أعضاء تلك الجماعات، ومن ثم تغذيتهم بالأفكار والمناهج التي يريدونها، بحيث يصبح ولاؤه وبراؤه لهذه الجماعة ويدافع عنها وعن رموزها. ولا أدل على ذلك مما نراه اليوم من بعض شبابنا يستميت دفاعا عمن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يتخرج من الجامعة وهو لا يفرق بين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفية ودعوة حسن البنا الحزبية. أيضا من هذه الوسائل على عجالة إشغال الأمة بصناعة خصوم ليتسنى لهم التوغل في مفاصل وعقول الشباب دون أن يشعروا بخطرهم. وأيضا منها التلاعب بالمصطلحات الشرعية، ومنها أيضا تهوين مسألة الوطنية والولاء لهذا الوطن، ومنها أيضا، وهذه أختم بها، تأتي بعض الجماعات الضالة إلى بعض الشباب فتستعير منه البطاقة، بطاقة الأحوال الشخصية، لتستأجر بها سيارة أو منزل، وربما يعطيهم بطاقة عن حسن نية، لكنهم يريدون أن يوقعوه معهم فيخبروه بعد ذلك بأن السيارة قبض عليها وهي باسمك، فالحق بنا نواسك، ولو قبضوا عليك لفعلوا بك كذا وكذا، فيضطر هذا الشاب المسكين تحت هذا الظرف والخوف والتخويف والتضخيم إلى الالتحاق بهم، ثم يجند معهم بهذه الطريقة. فأنا أحذر من إعطاء هذه البطاقات لأي شخص كان ما لم تثق به، فإن كثيرا ممن وقعوا فريسة لبعض هذا الأفكار وهذا التجنيد من هذا الباب ومن باب حب فعل الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ووطننا وحكامنا وعلماءنا، وأن يحفظ شبابنا وفتياتنا من هذه الفئات الضالة ومن أساليبها وطرقها ووسائلها ومناهجها وكتبها ورموزها، وأن ييسر لنا من يفضح عوارهم ويكشف زيفهم ويسلط عليهم فيفتضحوا. وأسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما بذلوا وما قدموا وما يقدمون في نصرة الإسلام والمسلمين وقضايا الإسلام. وأسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه. الشيخان رحمه الله عندهم مهم وعلم، وهو حماية الشباب وأسرارهم وأسرارهم جد تضليلهم تضليلهم لفجع الأخلاق عبائدهم وأخلاقهم. ولا شك أن هذا الموضوع إلى الطريق الأخوين الشيخين قدر عظيم، وأدعو بما ليس لك.
يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين آخره وليرضى وما مقترفون. يا إخواني، شباب هذا الأمم مستهدف في دينه، في عقيدته، في أخلاقه، في قيمه وفضائله، في سلوكه، مستهدف من الإسلام بكل جانب، كل يريد أن يصرف عن الحق. شباب هذه البلاد خاصة الذين عاشوا في نعمة عظيمة من حسن العقيدة والقيم والفضائل، أعداء يصرف عن هذه النعمة، يحاول تشكيك، يحاول استجلابهم وإسهال عقولهم وتغيير فطرهم ومسخ عقيدة أخلاقهم وتحويله من شباب مسلم صالح إلى شباب طاغ ضال. أسئلة مختلفة وأفكار متعددة وأنواع من الأسئلة المتقدمة، كل يوم له أسلوب، كل جنة مسلوب وكل عمل مسلوب، لكن المهم الحذر من هؤلاء، وأن نأخذ على يد أبنائنا ونحذرهم من هذه الأفكار السيئة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا بد أن نقيم النار والشر بتربية صالحة سليمة، تربية خالصة نعلم حالهم وسيرتهم ومن يجايزهم ومن يخالطون. فإن غير من هذه المبادئ الضالة لها مجتمعات خاصة ولقاءات خاصة يضيمون بها الشباب ويسن أخلاقهم ونقلوا حقدا على الأمة وعلى أمنها وطمأنينتها واستقرارها، فهم أعداء لنا، ليسوا أصحاب أعداء لنا ولأمتنا ولديننا وعقيدتنا. فالواجب أن ننتقل بهم وننظر هذه الأفكار الضالة كيف أنتجت هذه وغسل الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال إلى غير ذلك من المصائب العظيمة التي حسب أسباب علاج هؤلاء. فلنعذر من هؤلاء دعاتهم ولنعلم أن الطريق المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل الطرق الشياطين الإنس والجن الذي يظن بها سواء السبيل يحببون إليهم قطيعة الرحم حقوق الأمهات الآباء سفك الدماء وكل جريمة يفعلونها منكرة. شهد من قتل أباء وقتل أخاه وقتل أمه وغير ذلك من الأخلاق السيئة، لأنهم يملون قلوبهم حقدا على الإنسان ويقول لهم إن أباءكم كفار وأمهاتكم كفار وكلهم كفار وأخذوا كفار إلى آخر ذلك. فكل هذه من الضلالات والأخوة قد أديا حججهم في هذه المحاضرة القيمة وكشف النقاب عن أساليبها، ونسأل الله يهدي ضلال المسلمين ويرد من الصواب إنه على كل شيء قدير، صلى الله على محمد.
شكر الله سماحة الشيخ على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. أيها الأحبة، ننبه على اللقاء الأسبوع القادم مع صاحبي الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي والشيخ عبد الله بن محمد النجمي في ندوة بعنوان وجوب أداء الزكاة. موضوع وجوب أداء الزكاة وثمراته لصاحبي الفضيلة الشيخ محمد المدخلي والشيخ عبد الله النجمي الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى. ولمن سأل عن برنامج فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري يوم غد بإذن الله تعالى، فإن لديه خطبة جمعة في جامع الحبابي في حي خنشليلة في الرياض، ولديه وفقه الله أيضا محاضرة في نفس الجامع بعنوان منهج السلف نجاة بعد صلاة المغرب بعد في يوم غد السبت بإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. سمعت شيخ يقول السائل أحسن الله عليكم، يحتج البعض بجواز الخروج على الحكام أنه ورد أن الحسين رضي الله تعالى عنه خرج، فهل هذا الخبر صحيح وجزاك الله خيرا؟
الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه يعني أمره غريب وعجيب. لما قتل الحسين ولما توفي معاوية وحصل ما حصل من بعد موت معاوية، دعوا العراقي يأتيهم وقال نبايع كلنا نبايعك. فخرج الله رضي الله عنه الله وقد عارض وقد نصح ابن عباس وابن عمر وكثير من الصحابة عن الخروج لهم، قالوا له إنك إذهبت قتلت وسيدمك، لكن رضي الله عنه أراد خيرا وخفي عليه الأمور السيئة. فلما رأى جفاء الناس له طلب من يرجع المدينة أو للثغر أو لأمير من يزيد من الشام، فأبوا عن ذلك وقاتلوا رضي الله عنه. يعني أمر إلى الله، أراد خيرا لكن لما وفق لذلك الأمر وسفك دمه رضي الله عنه وارضاه، فلازم يعفو عنه وعن كل مسلم.
أحسن الله عليك. يقول السائل بعض الناس عندما يسمع بيان النقد،
والأصل أن اجتماع الكلمة على وجه وسع الطاعة والخروج على ولي الأمر من مصائب عظيمة وأدي إلى سفك الدماء وانتهاب الأموال وسفك الأعراض ونجل الفوضى بين المجتمع. فالحسين رضي الله عنه خرج وقتل رضي الله عنه والله، وحصل ما حصل عليه من أعدائه لأن رضي الله عنه والله طلب أمرا ما كان يعني مناسبا، ولكن إذا قدر ما كان مفعولا.
أحسن الله عليك. بعض الناس عندما يسمع بيان النقد على جماعة الإخوان المسلمين من بعض أهل العلم يقول أنتم تفرقون الأمة، فما رأي سماحتكم وجزاك الله خيرا؟ يقول عندما يسمع النقد على جماعة الإخوان المسلمين من بعض أهل العلم يقول أنتم تفرقون الأمة، فما رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
بيان الحق والتفريق، من رأينا أنه يعطي بأقواله وأبعاله بين بطنات رأيه وقوله، وليس هذا من التفرقة، هذا من اجتماع الكلمة، أن نبين الباطل من جابه ونبين الباطل ونرده ونشر الحق. فأي فئة رأينا من باطلا في دعوتها وسلوكها نحذرهم منه، نقول هذا سلوك سيء، سلوك خاطئ. هذا من باب تأليف القلوب، أن نجمع لك الحق، أما أن نجمع لك كلام باطل وآراء مختلفة فلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نتنقل العلم الشرعي عن العلماء المعاصرين وجزاك الله خيرا؟ وكيف نتلقى العلم عن العلماء المعاصرين أو الحاضرين؟
العلماء موجودون الحمد لله رب العالمين، خير موجودون، طلاب الشريعة موجودون، مدرسون موجودون، اختروا أحد منهم ترضى دينه وخلقه واقرأ عليه، هم موجودون إلا الحمد بكثرة، ويرحبون من يقرأ عليهم ويرغبون في ذلك الحمد لله.
هل يشرع أحسن الله عليكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالأكل والولائم والحلوى وغير ذلك؟
كل هذه لا أصل لها، كل هذه لا أصل لها، ليلة نصف لك ليلة نصف لك كسائر الليالي، هذه الليلة اللي يدعوها العلماء إلى الله كله خطأ، هذه بين الاعتقاد فقط. أما بين نصف شعبان فليس لها أي شيء، لا صلاة ولا صدقة ولا صوم نهارها ولا قيام نهارها، كله لا أصل.
أحسن الله عليكم. كيف نحمي الشباب من التجنيد والاستهداف من قبل الفئة الضالة في هذا العصر؟
نحميهم بأن ربيته الصالحة، وإذا رأينا منه خطأ أو شممنا منه شيء رائحة من الاختلاف ردعناهم عن هذا الخطأ وبينا لهم وأوضح السبيل وأنقذناهم من هذه الهلكة، لأن هذا يدعن السوء يتلبسون بنا، هم من قوم من جنس يتلبسون بنا ويصوبنا، يجب الحذر منهم والتحذير منهم.
هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة أحسن الله عليكم؟
ما في شيء، لمرة واحدة إذا بالأمر فليصل وليقول، هي مرة واحدة، وما قدر أنت بدل ما افعل ما قدم أراد الله لك، إن كان غير الحمد لله وإن كان غير الأمر بيد الله.
هذا أخ يقول: لماذا لا تعلن هذه المحاضرات في المساجد؟ يقول: هذه المحاضرة خسارة كبيرة إذا لم يحضرها الشباب وجزاكم الله خيرا. يقول: لماذا لا تعلن هذه المحاضرات في المساجد؟
أما محاضرة اليوم الأخوين الشيخين فهي محاضرة قيمة حقيقة، موضوع المسجد والنوادي كلها، لأن محاضرة قيمة مركزة كأج مساليب المخادعين موضحة ما تغليل من الشباب وما أحدهم من تغليل بهم ويفسد الأخلاق وعقيدتهم، في محاضرة نشرها وإذاعتها وبثها والامتنيات أمر مهم.
للتنبيه أيها الإخوة، الإعلان المحاضرة تكفل مكتب الدعوة بالعجزية في حسابه في تويتر بالإعلان أسبوعيا ونشر التسجيل كذلك، فمن أراد المتابعة فليتابع حساب مكتب الدعوة بالعجزية جزاهم الله خيرا. يقول السائل: أحسن الله عليكم، ما نصيحتكم لمن وجد مللا في طلب العلم ويقول أنه يجد في نفسه ضيقا في صدره وصعوبة في الحضور أو الحفظ؟
يستعين بالله، الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من طالب يعان علي علمه، يقرأ القرآن ويكرره ويتعاهده ويقرأ الكتب التي أرسلها إلى طالب المعلم له ويخسر لله العمل، فإذا خسر لله العمل قصده أعانه الله.
أحسن الله عليك. يقول هذا السائل من طلاب المنح، يقول أنهم يطلب منهم أن يرجعوا إلى بلادهم لأجل الدعوة إلى الله، يقول: هل يشرع لنا أن نرجع إلى بلادنا وإن كانت من بلاد الكفار؟
ارجع إلى بلادك وادعو إلى الله على قدر استطاعتك، ولعل الله يهدي على يدك إن شاء الله من الناس إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. ما حكم ضرب المريض عند الرقية الشرعية؟
كيف؟
يقول: ضرب المريض عند الرقية الشرعية.
ضربه؟
نعم يضرب عند الرقية الشرعية.
لا ما لا أصل الرقية هم يضرب زفلت ويضرب. يا شيخ كل هذه أشياء أحيانا يتخذها الرقاص لأجل كثير الأموال.
أحسن الله عليكم. الثمرة الساقطة على الأرض من الشجرة التي فروعها على الطريق, ما حكم أخذ هذه الثمرة الساقطة؟
كيف؟
يقول شجرة داخل المنزل ولكن فروعها على الطريق, إذا سقطت الثمرة ما حكمها؟
ما في شيء يا أخي, ما في شيء.
شكر الله لسماحة الشيخ على ما تفضل في هذا التعليق الطيب والإجابة على الأسئلة, وشكر الله صاحبي الفضيلة بمحاضرة الندوة النافعة المباركة, وشكر لكم يا الأحبة على حضوركم وإنصاتكم.